بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
فقد حكى ربنا جل جلاله في هذه السورة المباركة ما كان من المشركين المستكبرين حين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباعد بينهم وبين الفقراء، وأن يجعل لهم يوما وللفقراء يوما لئلا يختلط بعضهم ببعض. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع أولئك الفقراء، لأنهم مخلصون لله، ذاكرون له، حريصون على رضاه. أما أولئك المشركون فقد أغفل الله قلوبهم عن ذكره وجعلهم متبعين لأهوائهم ومتجاوزين للحدود في أمورهم. ثم ضرب الله لهم مثلا بذينك الرجلين اللذين كان أحدهما مؤمنا طيبا مباركا وإن كان فقيرا معدما، وكان الآخر كافرا جاحدا متكبرا وإن كان غنيا واجدا. وخاتمة القصة أن الله عز وجل استجاب لدعوة المؤمن فأرسل على تينك الجنتين حسبانا من السماء فأصبحتا صعيدا زلقا وأصبح ماؤهما غورا فما استطاع له طلبا. وأصبح ذلك الغني الكافر يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكنه ندم في وقت لا ينفع فيه الندم، كما قال ربنا سبحانه فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
ثم يضرب الله عز وجل لأولئك الكفار المشركين المتكبرين مثلا ثانيا. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم يا محمد مثلا لهذه الحياة الدنيا. الحياة الدنيا لفظة تطلق على المدة التي يبقى فيها الفرد على ظهر هذه البسيطة، يبقى فيها حيا، هو وغيره من الأنواع، هذه هي الحياة. وسميت دنيا لأنها دانية قريبة حاضرة، وفي الوقت نفسه هي قصيرة يسيرة، مقدر زوالها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، هذا الماء الطهور الذي ينزله الله عز وجل من السماء ليشرب منه الناس ويسقون ويزرعون ويحرثون وينتفعون. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه الحياة الدنيا كماء أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلاط النبات التفاف بعضه ببعض بسبب وفرته وخصوبته ونمائه، فاختلط به أي بسببه، بسبب ذلك الماء، ولولا الماء ما نبت نبات. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، وبعدما كان هذا النبات بهيا نضيرا مثمرا بين عشية وضحاها أرسل الله عليه آفة من الآفات، سببا من الأسباب، فأصبح هشيما، هشيما على وزن فعيل، هشيم على وزن فعيل بمعنى مفعول، مهشوم، يابسا متكسرا هشيما. ومنه سمي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشما، وكان اسمه عمرا، لأن أهل مكة قد أصابتهم سنة، أصابهم جوع، فذهب ذلك الرجل إلى بلاد الشام وابتاع خبزا كثيرا، حمله على إبل كثيرة، ثم جاء إلى مكة فأمر الطهاة فنحروا تلك الإبل وهشموا ذلك الخبز، ثم صبوا عليه من المرق ووضعوا اللحم، فأطعم أهل مكة وأزال عنهم الجوع، حتى قال عبد الله بن الزبعرة: عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. عمرو العلا هشم الثريد أي كسر ذلك الخبز وفتته، فهذا النبات أصبح هشيما يابسا متفتتا. تذروه الرياح، تذروه الرياح تفرقه وتطيره وتبدده من الذرو وهو التفريق، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله عز وجل قدرته بالغة، قدرته كاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يرتب أسباب الفناء على أسباب البقاء، وينقل المخلوقات من حالة إلى حالة. قال أهل التفسير: هذا تشبيه لمعقول بمحسوس، الشيء المحسوس الذي يراه الناس، أن جنة من الجنان كانت خضرة نضرة بهيجة مثمرة، إذا رآها الناظر أعجب بها. ثم بعد ذلك فجأة الله عز وجل يغير حالها ويبدل أمرها بسبب من الأسباب التي يقدرها. هكذا الدنيا يا كفار قريش، يا من تكبرتم على عمار وبلال وخباب، اعلموا أن هذه الدنيا لا تبقى على حال، هي كماء. الله عز وجل يشبهها بالماء في هذه السورة وفي سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وكذلك في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وكذلك في سورة الحديد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فلماذا يشبه الله عز وجل الحياة الدنيا بالماء؟ ما وجه الشبه؟ قال أهل التفسير: وجه الشبه من عدة وجوه. الوجه الأول أن الماء لا يستقر على حال، فكذلك الدنيا لا تستقر على حال، تارة تفرح وتارة تحزن، تارة تعطي وتارة تمنع، تارة تصح وتارة تسقم، تارة تغني وتارة تفقر، لا تستقر على حال. ومن وجوه الشبه كذلك أن الماء لا يستقر في موضع، وكذلك الدنيا، اليوم ها هنا وغدا عند فلان وبعد غد عند آخر، نجد بلادا كانت غنية رخية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ثم أصبحت بعد حين فقيرة معدمة لا يجد أهلها قوتا، أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث أن الماء يذهب ولا يبقى، كذلك الدنيا تذهب ولا تبقى. والوجه الرابع أن الماء لا يدخله أحد إلا ابتل، كذلك الدنيا لا تصيب أحدا بخيرها إلا أصابته بشرها، لا يسلم منها أحد. ثم وجه خامس أن الماء إذا كان بقدر معين فإنه ينفع ولا يضر، فإذا زاد ضر، كذلك الدنيا إذا أصاب منها الإنسان حاجته فإنه ينتفع بها، فإذا توسع فيها فإنه يتضرر بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما رزقه. هذه وجوه خمسة للشبه بين الدنيا والماء: أن الماء لا يستقر بل يتنقل، أن الماء لا يبقى بل يذهب، وكذلك الدنيا، أن الماء لا يدخله أحد إلا ابتل، كذلك الدنيا لا يصيب منها أحد إلا وجد من ضرها ولأوائها، وأن الماء إذا كان بقدر النفع فإذا زاد ضر، وكذلك الدنيا. ولأن الماء لا يستقر على حال فكذلك الدنيا. هذا تشبيه أيها الإخوة الكرام يسميه أهل البلاغة تشبيه مركب، لأنها صورة منتزعة من عدة أشياء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فيا من فتح الله عليك أسباب الدنيا لا تغتر، واعلم أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وانظر في القرآن كيف حكى الله قصص أقوام فتح عليهم من أسباب الدنيا كفرعون وقارون والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي لهب ابن عبد المطلب وغيرهم، فلم يتقوا الله عز وجل في دنياهم ولم يعرفوا حق الله عز وجل في أموالهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكانت الدنيا وبالا عليهم. ثم يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله عز وجل في هذه الآية المباركة يبين حالة عامة لهذه الدنيا، أن الناس يتزينون فيها بأمرين اثنين وعنهما تتفرع بقية الأمور: المال والبنون، هذان زينة الحياة الدنيا. قدم الله عز وجل المال على البنين في هذه الآية وفي قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وفي قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وفي قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وفي قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذه المواضع كلها الله عز وجل قدم المال على البنين. لما؟ قالوا: لعدة أمور. أولها أن المال يرغب فيه كل أحد، الشاب والشيخ والصغير والكبير وذو الأولاد والعقيم، الكل يحب المال أكثر من حبه البنين. لربما يشبع الإنسان من البنين، يرزق بخمسة أو ستة أو عشرة فيقول كفى، لكنه لو رزق من المال أضعافا مضاعفة فلا يقول كفى، يريد الزيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذا وجه. الوجه الثاني أن المال لبقاء الجنس والبنين لبقاء النوع. المال نحتاج إليه في بقاء النفس، من أجل أن يحفظ الإنسان نفسه لابد من مال، لابد من أن يطعم ويشرب ويلبس ويتداوى ويأوي من الحر والقر وغير ذلك. أما البنون فإنما لحفظ النوع الإنساني. ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، قدم الله المال على البنين لأن الحاجة إلى المال أعظم من الحاجة إلى البنين. فلربما يكون الإنسان ذا مال ويستغني عن البنين، لكنه ربما يكون له بنون كثيرون وهو في ضيق حال فيعيش في ضنك ونكال. فمن أجل هذا قدم الله المال على البنين. ثم لأن المال أقدم في الوجود من ناحية، أقدم في الوجود على البنين. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة يتزين بها المرء، والزينة سرعان ما تنقضي وتزول. قال أهل العلم: المال زينة لأن فيه جمالا ونفعا، والبنون زينة لأن فيهم قوة ودفعة. ولذلك قال القائل وهو طرفة: فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسودي. الكل يتمنى المال والكل يتمنى البنين، المال والبنون جعلهم الله عز وجل زينة لهذه الحياة الدنيا. ولكن هناك ما هو أبقى وما هو أنفع. قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الباقيات الصالحات وصفان لموصوف محذوف وتقديره: والأعمال الباقيات الصالحات، الباقيات التي يبقى أجرها ويدوم ذخرها وحكم عليها ربنا بأنها صالحة. قال بعض المفسرين: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، وقال بعضهم: بل الكلمات الخمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصحيح أن الباقيات الصالحات لفظ عام يشمل كل عمل حكم ربنا بصلاحه، فيدخل في ذلك شعائر التعبد من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، ويدخل في ذلك الجهاد وذكر الله وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بحقوق الله وحقوق عباده، القيام بحقوق الأزواج، بحقوق الخدم والمماليك، بحقوق البهائم، بغير ذلك. هذه كلها باقيات صالحات يبقى لك أجرها عند الله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مفردات تلك الباقيات الصالحات. الحديث رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا يوما بوضوء فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا، ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح، ثم قام فصلى العصر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الظهر، ثم قام فصلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين صلاة العصر، ثم قام فصلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين صلاة المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ على فراشه فإذا قام فصلى الصبح غفر له ما كان بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا، أي من يسمعون هذا الكلام، هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات؟ قال: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ذات يوم فنظر إلى السماء بعد صلاة العشاء، ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. والحديث في مسند أحمد عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. ها هنا أضاف صلى الله عليه وسلم نوعا جديدا من الباقيات الصالحات. بخ بخ كلمة تقال للإعجاب بالشيء. بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن أدخله الجنة، يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب. هنا أضاف صلى الله عليه وسلم خمسا من الباقيات الصالحات تتعلق بأفعال القلوب: الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار والحساب والبعث بعد الموت. هذه أيضا من الباقيات الصالحات. ومن الباقيات الصالحات ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. هذه أيضا من الباقيات الصالحات. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. هذه أيضا من الباقيات الصالحات. هذه الباقيات الصالحات، هذه الأعمال التي حكم ربنا جل جلاله بصلاحها، سواء كانت أقوالا أو أفعالا أو عقائد ونيات، خير عند ربك أي في الآخرة، خير عند ربك ثوابا أي عاقبة وفائدة تعود إلى صاحبها، وخير أملا. الأمل هو ما يؤمله صاحبه في المستقبل، الطمع فيما يرجوه في المستقبل يؤمله من عواقب الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا أيها الإخوان، هذه الآية المباركة الله عز وجل يعظنا ويوصينا، يقول لنا: يا مؤمنون، أموالكم وأولادكم جعلها الله عز وجل زينة لكم في هذه الحياة الدنيا. ما ينبغي أن تشغلكم أموالكم وأولادكم عن تحصيل عمل صالح يبقى لكم عند الله. وهذا المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي قول الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وفي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال سبحانه: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. ها هنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وخير أملا. ولو تأملنا أيها الإخوان في حال كثير من الناس نجد أنهم قد شغلوا بأموالهم وأولادهم عما يقربهم إلى ربهم، ولسان حالهم كما قال الأولون شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، نعوذ بالله من الخذلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ثم يقول الله عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ربنا سبحانه ينقلنا نقلة سريعة من الدنيا إلى الآخرة. يا من شغلتم بالأموال والأولاد اعلموا أن هناك يوما سينقلب فيه نظام الكون وتتغير أحواله. يسير الله عز وجل هذه الجبال الرواسي التي عهد الناس منها ثباتا واستقرارا وبقاء حتى ظن بعضهم خلودها، كما قال الأول ألا لا أرى خالدا إلا الجبال الرواسية، ألا لا أرى خالدا أو باقيا إلا الجبال الرواسية، ومعلوم أنه لا بقاء إلا لله عز وجل. ويوم نسير الجبال، نسير الجبال من مكانها إلى أين؟ الإمام الرازي رحمه الله طرح هذا السؤال، إلى أين؟ إلى حيث شاء الله. وقد دل القرآن أن الله عز وجل يفنيها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تسيير الجبال دلت عليه آيات من القرآن كقول الله عز وجل وإذا الجبال سيرت، وقوله سبحانه وسيرت الجبال فكانت سرابا، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. هذه الجبال الله عز وجل بيّن في آيات أخرى بأنها تتغير، يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف الذي انتفش، وهذه مرحلة من مراحل إفنائها. وفي آية أخرى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا كله يكون يوم القيامة. ويوم منصوب بفعل مقدر، واذكر يوم نسير الجبال، وفي قراءة ويوم تسير الجبال، تسير الجبال. وترى الأرض بارزة، وترى الخطاب لغير معين، لكل من يتأتى له الرؤيا. وترى الأرض بارزة أي ظاهرة مستوية ليس عليها بناء ولا جدار ولا شجر ولا معلم لأحد. يوم القيامة هذه الأرض بيضاء عفراء، كل ما عليها من مبان وأشجار ونباتات أفناها ربنا جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه يراها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه السور الثلاثة بيّن فيها ربنا جل جلاله بأنه في يوم القيامة يتغير نظام العالم كله. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة منكشفة مستوية مسطحة لذهاب جبالها وضرابها وآكامها وأشجارها، وحشرناهم. وحشرناهم، حشرنا من أيها الإخوة الكرام؟ حشرنا جميع المخلوقات. يعني لا تظنن أن الحشر يكون لبني آدم، بل لبني آدم وللدواب والوحوش والطيور، كما قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الكل يحشر، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وحشرناهم أي جمعناهم. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر علامات الساعة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر، تطردهم وتدفعهم. قال الله عز وجل: وحشرناهم، وقد أقسم ربنا على ذلك: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، سيجمع الجميع جل جلاله. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فلم نغادر، لم نترك، المغادرة الترك. ومنه سمي الغدير غديرا لأن السيل ذهب وتركه. ومنه سميت الضفائر التي تلقيها المرأة وتتركها خلف ظهرها غدائر. ومنه سمي الغدر غدرا لأنه ترك للأمانة والوفاء. ومنه قول عنترة: هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي. فلم نغادر، لم نترك منهم أحدا. لا يظنن ظان أنه سيفلت من الحشر، الكل سيحشر، الكبار والصغار، الرجال والنساء. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة ذلك الحشر، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال لها يا عائشة: الأمر أشد من ذلك. يعني لن يفكر أحد هل بجواره رجل أو امرأة، هل هذه المرأة جميلة أو دميمة، بدينة أو نحيفة. لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الآن أيها الإخوان، لو حصل حادث، انقلبت سيارة، الإنسان يقول: نفسي ما ينظر هل بجواره امرأة هل بجواره رجل، فما بالكم بيوم الحشر. الناس حفاة عراة غرلا، الجلدة التي على الحشفة، هذه القلفة التي قطعت ستعاد إليك كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي الحديث الآخر: حفاة عراة غرلا بهما. قال الصحابة: يا رسول الله، ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، يقفون أمام ربهم كما ولدتهم أمهاتهم. فيكون أول من يكسى إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لأنه عليه الصلاة والسلام أول من تعرى في سبيل الله، لما أراد قومه أن يلقوه في النار جردوه من ثيابه، والجزاء من جنس العمل. لما تعرى في سبيل الله كان أول من يكسى يوم القيامة. كما أن الناس يصعقون، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فيجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، أي ممسكا بعرش الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: فما أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لأنه في الطور قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق. لما صعق في محبة الله عز وجل والشوق إلى رؤيته جل جلاله، الله عز وجل جازاه يوم القيامة بأن يكون أول من يفيق صلوات الله وسلامه عليه. يقول سبحانه: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كلهم جمعوا. ثم بعد ذلك: وعرضوا على ربك صفا. قال بعض أهل التفسير: الكل صف واحد. سبحان الله، كيف يكون طوله إذا وقفت المخلوقات جميعا صفا واحدا؟ قال بعضهم: بل المراد صفوفا، كما قال ربنا سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. وقال بعضهم: ليس المراد بالصف ها هنا الوقوف على استواء، وإنما المراد بالصف الجميع. وعرضوا على ربك صفا أي جميعا، واستدلوا بقوله تعالى: فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا أي جميعا، وقد أفلح اليوم من استعلى. يقول الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا. هذا العرض أيها الإخوان، نسأل الله عز وجل أن ينجينا من أهوال يوم القيامة. هذا العرض بين ربنا حال الناس فيه، فقال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكما قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهم معروضون على الله، اللعنات تشيعهم. وعرضوا على ربك صفا. في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: أنا الله لا إله إلا أنا، أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أحضروا حجتكم ويسروا جوابا، فإنكم مسؤولون محاسبون، يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. يعني ليسوا قائمين على أقدامهم، وإنما على أطراف أنامل أقدامهم معروضون للحساب. يقول الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، أي حضرتم، مجاز عن الحضور. لقد جئتمونا، اللام واقعة في جواب القسم، والله لقد جئتمونا. والسؤال أيها الإخوة الكرام: هل هذا حديث عن الماضي أو عن المستقبل؟ مستقبل. فلما عبر ربنا بالماضي؟ يعني مثلا قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجل، هل أتى أمر الله؟ ما جاء بعده، القيامة ما قامت. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور، هل نفخ في الصور؟ لم ينفخ بعد. قال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. الله عز وجل يعبر عن أحوال القيامة بصيغة الماضي دلالة على تحقق الوقوع، أنها واقعة لا ريبة فيها، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع لا بد منه. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الله عز وجل يقول للناس وهم وقوف بين يديه يوم القيامة: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يا أبا جهل، يا وليد، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، يا من تكبرتم وتغطرستم، أين ثيابكم الفاخرة؟ أين وجوهكم النضرة؟ أين أموالكم المتأثلة؟ أين أولادكم الكثيرون؟ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا، كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم أو بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، كله ذهب. لقد جئتمونا فرادا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ثم يوبخهم الله عز وجل ويقرعهم، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، يا أبا جهل ويا أبا لهب ويا ملاحدة، لقد كنتم تستنكرون وتسخرون وتقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، كنتم تقولون من يحيي العظام وهي رميم، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم ينقلنا ربنا إلى مشهد ثالث من مشاهد القيامة، بعدما ذكر مشهد الحشر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ومشهد العرض وعرضوا على ربك صفا، ومشهد التبكيت والتوبيخ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، مشهد الرابع ووضع الكتاب. الكتاب أيها الإخوان معناه الكتب، اسم جنس، لكل إنسان كتاب، كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. ووضع الكتاب إما في الأيدي فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من ورائه ظهره، وإما أن المقصود ووضع الكتاب أي في الميزان، ووضع الكتاب أي الكتب، فترى الخطاب لغير معين، كل من يتأتى له الرؤيا، فترى المجرمين، المجرمون جمع مجرم اسم فاعل من الإجرام، وهو الذي أتى جناية عظيمة تستوجب العقوبة والمؤاخذة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين، الإشفاق الخوف من أمر يحصل في المستقبل، مشفقين مما فيه، مما في الكتاب، لأنهم يعلمون ما فيه، أنهم ما قدموا حسنة ولا فعلوا صالحا، ولذلك هم خائفون وجلون، قد ألجمهم العرق، منهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه معقد الإزار، ومنهم من يبلغ ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهم في تلك الحال قد أوتوا كتبهم بشمائلهم، فيصرخ أحدهم يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لذلك هو مشفق، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا، أي يا ويلتنا احضري، هذا أوانك، كما مضى معنا في قوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني يا ليت احضري هذا أوانك، وكقوله تعالى على لسان يعقوب يا أسفا على يوسف، وكقول القائل يوم القيامة يا حسرة على ما فرطته في جنب الله. يا ويلتنا، بدأوا يقلبون تلك الكتب ويفحصونها ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وتلاحظون أيها الإخوان أنهم قدموا الصغيرة على الكبيرة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله يا ويلتاه ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر، يعني وجدوا الصغائر من الكثرة والسعة بحيث بدأوا يضجون منها، الصغائر التي فعلوها تكفي لهلاكهم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الإحصاء العد، إلا أحصاها إلا عدها وحواها وجمعها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أيها الإخوة الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الصغائر، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. وفي الحديث عن سعد بن جنادة رضي الله عنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض، أي صحراء ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا اجمعوا، من وجد عودا فليأتي به ومن وجد حطبا فليأتي به. قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما. الصحابة رضي الله عنهم من وجد عودا ومن وجد حطبا أتوا به فجمعوه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول سبحانه ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما اقترفوه من إجرام وتكذيب لرسل الله ومحادة لأولياء الله وسعي في الأرض بالفساد سيجدونه حاضرا. يقول سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول سبحانه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ويقول سبحانه هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ووجدوا ما عملوا حاضرا. ثم ختم ربنا هذه الآية بعدما فزعت قلوب المؤمنين ودخل الخوف نفوسهم، طمأنهم ربنا بقوله ولا يظلم ربك أحدا. حين تقرأ هذه الآية يا مؤمن لا تظنن أن الله عز وجل سيظلمك شيئا من حسناتك أو سيزيد شيئا في سيئاتك، فهو سبحانه قد نزه نفسه عن الظلم فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قد يقول قائل: أيها الإخوان، ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ أقول أيها الإخوة الكرام، العلاقة من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل تحدث عن آخر أيام الدنيا وهو يوم القيامة، ها هنا يحدثنا عن اليوم الأول حين خلق الله آدم أبانا ونفخ فيه من روحه. هذا وجه. الوجه الثاني أن الآيات متصلة في ذكر مصير المتكبرين. أول من تكبر إبليس حين قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهؤلاء المشركون الذين تكبروا على ضعفاء المسلمين إمامهم إبليس وقدوتهم، ولذلك الله عز وجل يذكر مصير إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قلنا، متى كان هذا القول؟ قبل أن يخلق الله آدم، لقوله تعالى في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة صاد: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الأمر من الله عز وجل قبل أن يخلق آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة وخضوع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، بادروا إلى تنفيذ أمر الله. وبين ربنا تعالى في آيات أخرى أن هذا السجود كان من الملائكة طرا، ما تخلف منهم أحد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون بالتوكيد. فسجدوا إلا إبليس لعنه الله، إبليس الشيطان الرجيم، سمي إبليس مشتقا من البلس وهو التحير، يقال أبلس فلان إذا تحير. إلا إبليس كان من الجن. هذه الآية دليل على أن إبليس لم يكن من الملائكة. قال الحسن البصري: والله ما كان من الملائكة طرفة عين. هذه الآية دليل منطوقها واضح في أن إبليس لم يكن ملكا. والدليل قوله تعالى: خلقتني من نار، والملائكة مخلوقون من نور. والدليل قوله تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، وإبليس قد عصى. فإبليس كان من الجن. قال بعض أهل التفسير: بل هو أبو الجن، كما أن آدم أبو الإنس فإبليس أبو الجن، ولكن ظاهر الآية أنه واحد من الجن. إلا إبليس كان من الجن ففسق، أي فخرج، الفسوق الخروج، ومنه يقال فسقت الرطبة إذا خرجت. ففسق عن أمر ربه، ما أطاع الله عز وجل فيما أمر، بل ترك أمره وابتعد عنه، ففسق عن أمر ربه. ثم يوجه ربنا الخطاب إلى بني آدم، خاصة أولئك المشركين: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه، هذا استفهام للإنكار، أفتصيرونه، هذا الشيطان الرجيم، وذريته من تناسلوا منه. ومن عجب أن كثيرا من المفسرين بدأوا يبحثون كيف تناسل إبليس، هل له زوجة ولا زوجات، أم أن له فرجان يدخل أحدهما، ما دخلنا بهذا كله، ليس لنا شأن، هذا أمر قد ستره الله عنا، هو من عالم الغيب. ولذلك الإمام الشعبي رحمه الله لما جاء أحد الناس قال له هل لإبليس زوجة، إبليس متزوج؟ قال له نعم. قال له ما الدليل؟ قال قوله تعالى أفتتخذونه وذريته، والذرية لا تكون إلا من تزاوج. قال له فما اسمها هذه الزوجة ما اسمها؟ فقال له الشعبي ذلك عرس لم أشهده، العقد أنا ما كنت حاضر عشان أعرف لك اسم زوجته. هذه أسئلة فارغة. كذلك بعض الناس يسأل كيف تناسل إبليس؟ الله أعلم تناسل، لكن جاء في الحديث بأن إبليس عليه لعنة الله لما طرد من الجنة قال يا رب طردتني من الجنة من أجل آدم فأعطني، قال الله عز وجل له لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك عشرة، قال يا ربي زدني، قال أنظرتك إلى يوم يبعثون، عمرك طويل، قال يا ربي زدني، قال جعلت صدورهم مساكن لك ولذريتك، الذي يوسوس في صدور الناس، قال يا ربي زدني، قال استفزز من استطعت منهم بصوتك والمزمار وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ومن العجيب أيضا أن المفسرين عني كثير منهم بذكر أسماء الشياطين، وأن واحدا منهم اسمه مرة وهو صاحب المزمار وبه يكنى إبليس أبو مرة، وواحد آخر الولهان وهذا ثابت في الحديث وهو شيطان الطهارة، وثالث خنزب وهو شيطان الصلاة، ورابع داسم داسم وهو شيطان البيوت، إذا دخل الإنسان بيته فلم يذكر اسم الله يبدأ داسم هذا يحرشه على زوجته وعياله، إن إذا دخل البيت ما قال بسم الله ولم يسلم على أهله يبدأ هذا الشيطان يحرشه بأن هؤلاء القوم وضعوا هذا الجردل في هذا المكان، كسروا ذلك الكوب، هذه المرأة ما نظفت الطفل وكذا، فيتحول الرجل إلى شيطان رجيم ويشتم ويضرب ولربما يطلق، لأنه ما ذكر الله. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأعظمهم عنده جاها أعظمهم فتنة، يعني أحسن واحد مقدم عند إبليس أعظمهم فتنة، يأتيه أحدهم يقول لو ما زلت بفلان حتى فعل كذا، يقول له إبليس ما صنعت شيئا سيتوب، يقول له الآخر ما زلت بفلان حتى سب فلانا، قل له ما صنعت شيئا سيصطلحان، حتى يأتيه شيطان فيقول له ما زلت بفلان بينه وبين امرأته حتى قال لها أنت طالق، فيلتزمه إبليس يقول له أنت الفتى أنت الفتى، هذا الذي فرق بين زوجين هذا هو المقدم عند إبليس. ولذلك يا عبد الله لا تحقق للشيطان أمنيته، إذا حصل بينك وبين الزوجة خلاف فأذكر الله عز وجل، فإذا احتدم الخلاف فقرأ قرآنا، فإذا اشتد الخلاف فاترك الغرفة، فإذا جاءت وراءك إلى الغرفة التي بعدها فاترك البيت، اذهب إلى المسجد صل ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثماني، إذا وجدت المسجد مغلقا اذهب إلى الكورنيش، اذهب إلى أي مكان من أجل أن تفوت على إبليس الفرصة وجربه، سترجع بعد ساعة ستجد الحال غير الحال، ادخل بيتك فقل بسم الله اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم قل السلام عليكم ومعها ابتسامة، ستجد بأن الجليد قد ذاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما أن تكون يعني مطيعا لإبليس تتخذه وليا، الزوجة تتكلم بكلمة إبليس يقول لك كيف تسكت، ألست رجلا؟ أن تتكلم ترد عليها فترد، وهي لن تسكت سترد، يقول لك رفعت صوتها ارفع صوتك، أشاحت بيدها ارفع يدك، ألطم اضرب افعل ادفع، ثم بعد ذلك يقول لك طلق، هذه آخر قذيفة عندك، تملكها أنت ولا تملكها هي. فمن فعل ذلك فقد اتخذ الشيطان وليا. يقول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء، أولياء جمع ولي من الولاية بالفتح، وهي القرب، والمراد بذلك القرب المعنوي بالصداقة وما إلى ذلك. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أي أعداء. كلمة عدو تطلق على الواحد وعلى الجمع، كما في كلمة الطفل وكلمة الضيف. عداوة الشيطان لآدم وبنيه بينها ربنا في القرآن، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن مظاهر تلك العداوة بأننا يوم العيد نرجمه عند العقبة الكبرى، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قال الله عز وجل بئس للظالمين بدلا. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن متشابه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.